قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه، وعن إبليس أنه وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك فسدت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. وجماع ذلك أنه لا بد له.
طبعا هذا الوعد حق، لكن هو كسائر النصوص العامة المجملة التي تحتاج إلى أن يرجع في تفسيرها تفصيلا إلى نصوص أخرى، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه هذا حق، لكن بشرط أن تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع، وهذا في كل عمل. كما أن الله عز وجل وعد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأن يدخل الجنة، فإن هذا مشروط من شروط وانتفاء موانع. كذلك من حقق أركان الإيمان، من حقق أركان الإسلام، من حقق بعض الأخلاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فعلها دخل الجنة، هذه كلها من ألفاظ الوعد ترد إلى ما يفصلها. بعض الناس يقول: أدعو ولا أجد أن الله كرب عني، فرج عني كربتي. نعم، لأنك تخلفت عندك شروط وانتفت ووجدت عندك موانع بعضها أو كلها. فالإنسان عندما يدعو الله عز وجل ويستجاب له لا يعني ذلك أن وعد الله يخلف، ولا يعني أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتخلف، بل يعني ذلك أنها أي الموانع خفيت عليك، أو الذهول والغفلة جعلت الإنسان يقع في موانع إجابة الدعاء وعدم تحقق الشروط وهو لا يدري. الإنسان معرض للخطأ والنسيان والسهو والخلل والأهواء والأدواء أمراض النفوس وكيد الشيطان، كل هذه الأمور صوارف عن الحق، صوارف عن أسباب الأخذ بدواعي الإجابة. فليعلم الإنسان أنه لو دعا ولم يجد نتيجة الدعاء أنه أتي من قبل نفسه. ومع ذلك غالبا أن من كرر هذا الدعاء، لأنه أيضا كثير من يدعون لا يسرون في الدعاء، يستعجلون الإجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرط في إجابة الدعاء ما لم يستعجل، وشرط في إجابة الدعاء أن يكون من قلب يعني حاضر لا من قلب الله وسائل، وشرط من إجابة الدعاء أن يكون ذلك يعني مسبوق بالعمل بالواجبات والأركان، ولا يكون الإنسان مخل بالفرائض ثم يريد أن تحقق له ما دون ذلك. نعم.
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. في الأمر عليه الاجتهاد في الانتثار عمل علما وعملا، فلا تزال تجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك. ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
إذن هنا أشار إلى الأصلين اللذين لا بد منهما في الأمر. الأصل الأول عليه بالاجتهاد في الامتثال، اجتهد بتوجه قلبك لله عز وجل، المحبة والخوف والرجاء والاستعانة بالله سبحانه والإنابة إلى الله، يجتهد في حر المشروع. ثم هذا أولا. ثانيا يستغفر ويتوب، يستغفر ويتوب في كل أمر، والاستغفار والتوبة يكون بأمرين، يكون باللسان ويكون أيضا بالعمل الجوارح، بأن يعمل ما يكفر به ذنوبه من كثرة الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل ومن عمل الصالحات، فإن هذا نوع من الاستغفار أو نوع من التوبة، نوع من التوبة. والاستغفار يكون أوسع من التوبة من وجه، والتوبة أوسع من الاستغفار من وجه آخر، من وجه كذا. فعلى هذا أنه أتى الأصلان في القدر في الأمر، أي في تحقيق أمر الله عز وجل، الاجتهاد والاستغفار والتوبة. نعم.
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
نعم. هنا أيضا القدر جعل الأصلين: أولا أن يستعين بالله، هذا أول، ثم بعد ذلك يصبر، استعانة بالله ثم الصبر. ومن مقتضى الصبر أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن هذا هو ليصبر المؤمن. إذا علم المؤمن أن ما أصابه مقدور من الله عز وجل، وأن ذلك لم يكن ليخطئه، وما أخطأه كذلك مقدور من الله عز وجل، وأنه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك من الله في حكمة وفائدة للإنسان، فائدة غائبة لله عز وجل، يعني لطيف بعباده. إذا استشعر المؤمن هذا الأمر هان عليه أي مقدور، وتحمل الصبر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن غير المؤمن ما تتوافر عنده الصفات الشرعية للرضا بالمقدور والصبر عليه وحلاوة تلقي المقدور، لأن المؤمن هو الذي إذا قوي إيمانه تلقى المقدور بأمن وطمأنينة وسعادة، ووجد لذلك طعم، وجد لذلك طعما في قلبه وفي حسه ومشاعره، وهذا لا يكون إلا المؤمن. غير المؤمن قد يكون بطبعه أو بفطرته الصبر، لكنه لا يتلذذ ولا يسعد بقيمة هذا الصبر، لأنه لا يعني يتحرى أو لا يؤمل بالآجل الذي وعد الله به عباده الصابرين. نعم.
ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا، فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم قد كان تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمرون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
نعم، نعود إلى احتجاج آدم وموسى. يعني رغم أن السياق واضح، إلا أنه مع ذلك قد يكون فيه نوع من اللبس أحيانا، لأن القصة جاءت على سياق أن آدم سأل موسى قال فبكم. طبعا هذا التقرير أصل، يعني وهو أنه كأنه قال: يا موسى ألست تعلم أن ذلك مكتوب علي مقدرا علي؟ قال: بلى أعلم. قال: إذن خلاص انتهى الأمر، فالمصيبة التي حدثت قدر، أما الذنب فإن موسى أصلا لم يعتب عليه. لماذا؟ لأنه يعرف أنه استغفر ربه وأن الله غفر له، موضوع الذنب انتهى، لكنه يعاتب على المقدور اللي هو عقوبة الذنب، لأن عندنا ذنب وعندنا عقوبة الذنب، فالذنب انتهى أمره. وموسى أفقه من أنه، موسى عليه السلام أفقه من أنه يعتب على آدم، يعاتب آدم على ذنب حدث ثم استغفر منه وغفر الله له، خلاص انتهى الأمر، ما هي داعي للنقاش. لكن المصيبة التي عمت البشرية جمعاء هي كون آدم نزل من الجنة إلى الأرض، الأرض الكدح والنكد واللأواء، فهذا مجال العتاب، بأن قال له: أنت تسببت في هذا القدر. فموسى عيسى آدم عليه السلام يعلم أن موسى يعني مؤمن بالقدر، وأنه يعرف أن هذه مقادير، لكن أراد أن ينبهه لأمر قد يكون غفل عنه، وهو يقول: ألم تعلم أن ذلك مقدور علي، أن الله كتبه علي؟ صرف النظر عن كونه كتبه قبل سنة كذا أو كذا، هذا مجرد تقرير خبر جديد فيه فائدة أخرى في كتابة المقادير، لكن القصد من كلام آدم لموسى أن يقول له: أنت تعلم أن هذا مقدر عليك؟ قال: نعم أعلم. قال: إذن القدر لا يدليش، وهو المصيبة التي حصلت، والذنب قد استغفرت منه. نعم.
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة لله والاستعانة به.
نعم، نجد الفرق بين الأمرين في هذه النصوص واضح، يعني وجود الأصلين في هذه الآيات واضح جدا. إياك نعبد تعني الأصل الأول وهو الأمر، تحقيق الأمر، نعبدك استجابة لأمرك، وإياك نستعين تحقيق للمقدور، لأن الاستعانة بالله عز وجل وهي عبادة، لكنها نوع من التوكل على ما مقدور الله سبحانه، وهي أيضا العبارتان فيهما تضمن واستلزام. إياك نعبد كما أنها عبادة استجابة للأمر، فهي كذلك فيها نوع من الخضوع للقدر، ولكنها إلى الأمر أقرب. وإياك نستعين أيضا فيها كما أن فيها استعانة على مقادير، بمقادير الله عز وجل، بقدرته، استعانة بقدرته، إلا أنها إذا تتضمن العبادة، لأن الاستعانة عبادة. فكل عبارة أصل في الأصل في أحد الأصلين وتستلزم الأصل الآخر، كذلك الآية التي بعدها: فاعبده، هذه في أصل الأمر، وتوكل عليه في أصل القدر، وبينهما كذلك كما بين العبارتين السابقتين تضمن وتلازم. عليه توكلت بدأ في مسألة الاعتماد، وهي نوع من الربوبية والقدر، ثم إليه أنيب، كذلك فيها جانب قدر وجانب أمر. في العبارتين هنا التأكيد على الأمرين أكثر، بمعنى أن وضوح القدر والشرع في العبارتين أكثر من العبارات التي سبقت. التوكل كما أنه نوع عبادة، فهو كذلك تسليم لقدر الله. أخذ بالأسباب وتسليم لقدر الله، والإنابة الإنابة بالعبادة فهي أقرب إلى الأمر، وكذلك بقية النصوص على هذا النهج. نعم.
فالعبادة لله والاستعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون.
ويقصد بالناس هنا عموم البشر، يقصد المسلمين وغير المسلمين. نعم.
فالمؤمنون المتقون لهم وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة في السنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع.
نعم، قبل ما نتجاوز هذه الأقسام الأربعة، هذه هي كالثانية. الأول المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الأمرين، لكن لا يعني أن الذين بعدهم ليسوا كلهم من المؤمنين. بعض الناس يفهم من هذا يشمل المسلمين كلهم، لا، هذا خاص بأهل السنة والاستقامة الذين يجمعون بين الأمرين على وجه متوازن، يعبدون الله ويستعينونه على وجه شرعي، يمتثلون الأمر ويخضعون للقدر، وعملهم هو الخالص الصواب بإذن الله، يرجون ذلك. ثم الفئة الثانية منها طوائف من المسلمين، طائفة تعبد الله عز وجل لكن ما عندهم يعني استعداد للصبر، ولا عندهم يعني كبير استعانة، استعانتهم ضعيفة، وهذا عليه عامة أصحاب الغفلة من المسلمين، وهو أيضا لازم مذهب بعض المعتزلة، من لوازم مذهب بعض المعتزلة، لأن المعتزلة مختل مذهبهم في القدر، ولذلك نظرا لأنهم يرون أفعال الإنسان ليست من فعله بل هي من فعل الإنسان نفسه، يعني يلزمهم بأنهم الإنسان خالق أفعاله، لذلك ما كانت عندهم قوة الاستعانة والصبر، مع أنهم قد يكون عندهم ورع ولزوم سنة، وهذا كثير في رؤوس المعتزلة، تجد عندهم ورع وتجد عندهم اهتمام بالطاعات عند بعض الرؤوس أو أكثر كثير من رؤوس المعتزلة، وليس كلهم، ولا فمنهم من عرف بالعكس ذلك، لكن ولزوم السنة ظاهرا، بمعنى يلتزمون شعائر الإسلام الظاهرة، لكنهم من جانب التوكل والاستعانة عندهم ضعف، لأنهم من الطبيعي ما دام يرون أن الإنسان وجد أفعاله أن يقل توكله مع الله، لأن ما دام الإنسان يعتقد أنه هو الذي يوجد أفعاله لا يوجدها الله، يضع توكله على الله نتيجة تلقائية، سواء حتى عملوا بها أو لم يعملوا. وهذا كما قلت ليس خاصا بالمعتزلة أو بطوائف المعتزلة، بل هو سمة عامة لكل أصحاب التقصير وضعف الإيمان وأصحاب الغفلة من المسلمين. نعم. والفئة الثالثة الذين فيهم يعني استعانة وتوكل وصبر، لكنهم لا يستقيمون على الشريعة، وهؤلاء غالبا أصحاب الطرق الصوفية. وهذه السمة بدأت عند العباد الأوائل حتى قبل أن تكون طرق. العباد في آخر القرن الثاني، القرن الأول الهجري والقرن الثاني والثالث قبل أن تظهر الطرق، العباد الذين سلكوا مسالك التنطع في العبادة، الذين سلكوا مسالك يعني المناهج البدعية في العبادة أيا كان نوعها، عامتهم ليس عندهم استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، للجهل وللتقليد، ولأنهم أيضا سيطرت عليهم الأهواء، فهم لا يطلبون العلم الشرعي ولا يتفقهون في الدين، ويتلقون دينهم عن عباد الأمم وعن الكتب. فلذلك صارت استقامهم وإستقامتهم على الأمر الشرعي ضعيفة، وإلا لو استقاموا على الأمر الشرعي ما أنشأوا مذاهب تحريم الزواج وتحريم طلب العيش تحريم طلب العلم، كان ذلك ما استقام على دين الله. وإن كان يجتهد ويظن أن مثل العلم دخل وأنه دخله الرياء، الشيطان فعلا يعني أسس فيه من المذاهب بشبهات. تجد عباد الأوائل أصحاب الورع إذا حينما انقطعوا عن الناس وانقطعوا عن الجمعة والجماعات وانقطعوا عن العلم الشرعي، لأنه اتهموا نيات الناس، قال كل الذين سلكوا هذه المسالك نياتهم فيها شيء. طيب أنت من الذي يردك إلا تجرد نيتك وتطلب العلم؟ من الذي يمنعك؟ الأمر بينك وبين ربك. من الذي يمنعك أن تجرد نيتك وتطلب العيش وتطلب الرزق، تجرد نيتك لله عز وجل وتخالط الجمعات والجماعات وتعاشر العلماء وأهل العلم، تجلس معهم؟ من الذي يمنعك؟ إذن المسألة مسألة مداخل الشيطان. فإذن هذه الطائفة هي التي أسست مذاهب يعني الصوفية والطرق، وفعلا أغلب أصول الطرق الصوفية تقوم على هذا يعني الأصل. تجد عند الواحد توكل وصبر على العبادة وصبر على الطاعة وصبر على اللأواء والسفر ويعني العبادات البدعية وغير البدعية، وأغلب ما يتعب أهل هذا الصنف البدع، العبادات البدعية، التعبدات البدعية التي ابتدعوها من عند أنفسهم. وعلى سبيل المثال، وهذا مثال لأنه من أوضح الأمثلة، وكلكم يعني أحسب أنكم زرتم مثلا مكة وحججتم، يعني يلاحظ كيف يكدح مساكين أصحاب البدع الحج كدح، يتلف أموالهم وأعصابهم وقواهم وجهودهم، ويضيع وقته وتضيع أوقاتهم في تتبع البدع ويضيع أجرهم، لأنهم تعبدوا من غير استقامة. أذكر أن رأينا ورأى غيري كذلك، رأيت ورأي غيري أناس يحملون رجال أو نساء مسنين ومسنات على ظهورهم يصعدوا بهم غار حراء، الشباب الأقوياء الواحد يبغى له ساعة ونصف عشان يصل الغار، وهذا حامل معه عجوز المسكين يظن يتعبد لله، ما عبد وله شايخ، ما هو شايخ، جاي حاج. تتبعهم للغيران ولل يعني للمشاهد والآثار بشكل فعلا مرهق، في حين الله عز وجل أراح الحاج بأن يقر في منها ويجلس ويتعبد ويسبح ويهلل ويلبي ويكبر ويستغفر ويصلي مع المسلمين ويشهد مناسك الحج ويجلس في المشاعر والشعائر، وهذا المسكين يطامر فيه. هذا يعني النموذج نعرف به قصد الشيخ، أن هؤلاء هذه الطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر في ما يتعلق ب يعني مسالكهم في العبادة البدعية، لكنهم من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، نسأل الله العافية. نعم. إيه في كثير منهم، نعم. تجد أحدهم يعني ما هو قصد كلهم، هو فعلا أوائل المعتزلة اشتهروا بالورع اللزوم السنة الظاهرة، لا هو يمكن الشيخ جمع فئتين، طوائف من المعتزلة والبدع العقلانيين الكلاميين، مو فقط المعتزلة، السنة ما قدرت أن أوسع الموضوع، كل أهل الكلام اللي عندهم مرع عباده، ثم أيضا جهلة أهل السنة الذين عندهم غفلة وعندهم نوع يعني إعراض، عندهم ضعف إيمان. هؤلاء فعلا يحرصون على السنة ظاهرا وكذا وكذا، لكن عند المصائب لا يصبر. نعم.
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام
هذا القسم الرابع.
نعم. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، وهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
نعم، هذا القسم يشمل سائر الخلق الذين لا يلتزمون بالدين الحق، يعني لا يعبدون الله ولا يستعينوا به على الوجه، فهم لا يشهدون أن يعني أو لا يشهد الواحد منهم أن عمله لله ولا أنه بالله، وإن شهد فإنه يعمل بالشرك، يعني حتى لو ظن أن عمله بالله ولله فهو ليس على استقامة لا في الأمر ولا في القدر. وهذا غالبا يقصد به الملاحدة والفلاسفة، قمة الهرم في هذا التوجه وفي هذا القسم هم العقلانيون الملاحدة والفلاسفة الذين لا يخضعون لدين الدين ولا يستجيبون للأنبياء، وتبع لهم كثير من الأمم التي تنهج مناهج الديانات الوضعية. وإن كان يوجد في الديانات الوضعية من يدخل في القسم الثالث، يعني عباد الديانات الوضعية، خاصة العباد منها، يعني في الصابئة عباد وفي المجوس عباد وفي الديانات الهندية عباد، عباد يدينون بديانات مشركية ووضعية ومحرفة، فهم يدخلون في الصنف الثالث. لكن عامة أتباع هذه الديانات الذين لا يتعبدون وهم الغالب يدخلون في صنف الملاحدة والفلاسفة الذين لا يعبدون الله ولا يستعينون. نعم.
فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر،
هو أدخل الجبرية والقدرية في القسم الرابع للجبرية والقدرية. الجبرية يقصد الجبرية الخالصة، ليس جبرية جبرية يعني المتكلمين والشاعر وغيرهم، هذا جبر خفيف يسمى. الجبرية الخالصة هم الجهمية الذين أصل مذهبهم مذهب الفلاسفة والملاحدة، غلاف الجهمية هم الذين يقارن بينهم الشيخ وبين المعتزلة من المنتسبين للإسلام. فالمعتزلة أنكروا القدر لكنهم يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهم خير من الجبرية الجهمية الخالصة القدرية. لماذا سميت قدرية؟ يعني عكس التسمية المشهورة، التسمية المشهورة للقدرية يقصد به القدرية النافية للقدر، وهنا يقصد القدرية التي تبالغ في إثبات القدر، القدرية الجبرية التي تقول إنسان قدر عليه الجبر، سميت قدرية من هذا الوجه. الذين يقولون الأمر كله قدر، لا للإنسان فيه حرية ولا إرادة ولا اختيار، قدر خالص يكون إنسان كالريشة في مهب الريح، سموا قدرية لأنهم يرون الإنسان مجبور قدرا، أن الإنسان مجبور قدرا. ولذلك هذه من يعني المصطلحات التي يندر استعمالها، لكنه مصطلح صحيح، قدرية جبرية. ولا فصل راسل في القدرية هم النفاذ. نعم.
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين والأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن
فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خير القرون، أن خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم. طبعا اختلف السلف في تفسير القرون، هل هي الأجيال فهي تشمل القرن الأول 100 سنة الأولى، أو هي تعني القرون بمعنى المئات السنين. المئين تعد قرون، والأجيال تعد قرون، لكن الراجح والله أعلم أنه يقصد بذلك المئات، المئة الأولى والثانية والثالثة. ولذلك شواهد وقرائن كثيرة من حال التاريخ والسلف، وهو الذي يرجحه جمهور السلف أن المقصود به 300 سنة الأولى. أيضا الخيرية، هذه بعض الناس واجد هذه يعني الشبهات يثيرها المنافقون ومرضى القلوب والجهلة، والذين استجابوا لشبهات الذين بدأوا يطرؤون على نهش السلف وانتهاك حرماتهم، بدأت الآن يستجيب طائفة من شبابنا إلى التشكيك في معنى الخيرية، أو في أن هؤلاء أولئك هم الذين يعتبرون القدوة، وأن الخيرية لا تعني الخيرية التي نقصدها المنهج في الدين والعقيدة والتعامل سبيل المؤمنين إلى آخره، المنهج العام في رسم الدين. وصاروا يفسرون الخيرية بتفسيرات جزئية، أن منهم خيار، أو أن الخيرية المقصود بها أن الأمة في ذلك التاريخ أقرب إلى النبوة إلى آخره. هذه معاني صحيحة لكن ليست هي كل المعنى، بل الخيرية تشمل جميع هذه المعاني قطعا. الخيرية لأنها من حيث النوع، نوعية الأخيار في القرون الثلاثة الأولى لا شك أنها خير ممن جاء بعدهم، هذا الجانب. الجانب الآخر أنها لم تستفحل الفرق وإن وجدت، وأيضا الجانب الثالث أنه رغم وجود الفرق إلا أن الفرق التي خرجت عن الملة المرتدة كانت نادرة جدا، ما خرجت فرق الردة إلا بعد القرن الثالث. والأمر الرابع أن الأهواء والبدع لم يكن لها شأن في تقرير مصائر الأمة في القرون الثلاثة. فيما بعد القرون الثلاثة الفاضلة صار هناك كيانات للبدع، كيانات دول وكيانات شعوب وأقاليم، كيانات حل وعقد في بعض مصائر الأمة ومصالحها العظمى. ثم أيضا الخيرية تشمل يعني سلامة المناهج في الجملة، ثم الخيرية أيضا تشمل استقرار الدين من حيث المصادر. في القرون الثلاثة الفاضلة استقر الدين في منهجه العام، استقر سبيل المؤمنين من حيث تنقية المصادر. فبعد القرون الثلاثة الفاضلة يعني لا يوجد مثلا مناهج أو استطاعت أن تجدد في تدوين السنة ودراسة الأسانيد إلا على قواعد الأولين. استقرت قواعد حفظ الدين ومناهج الاستدلال كذلك، وهي المهمة وأهم شيء في نهج الدين، تحرير المصادر ومناهج الاستدلال والتطبيق.
هذه كلها في القرون الثلاثة الفاضلة يعني تمت على الوجه الذي استقر به نهج السنة والجماعة. ما بعده مجرد خدمة، حتى جهود الجهاد من الشيخ ابن تيمية ومن جاء بعده من أئمة السنة لا تعد أن تكون جهود في يعني تجديد الكيان وخدمة الكيان الذي بناه أصحاب القرون الفاضلة الثلاثة، كيان الدين من حيث أنه منهج المؤمنين في الاستدلال والتلقي، في التلقي والاستدلال والمصادر وفي التطبيق. التجارب والعبر التاريخية اللي مرت في القرون الثلاثة الفاضلة يعني طبقت فيها جميع ما تحتاجه الأمة من تطبيقات الدين فيما بعد القرون الثلاثة الفاضلة. إذن الخيرية عامة، والخيرية تعني جميع معاني الخيرية في القرون الثلاثة الفاضلة ولا تقصى بمعنى. هذا الشيء. الشيء الآخر في كلام ابن مسعود، فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات. هذه أيضا نغمة بدأنا نسمعها من بعض المفتونين ويقولون أنتم الآن تتعلقون بالمشايخ الأحياء، وهذا غلط، لا تتعلقون إلا بالأموات، ويستدلون بمثل هذا النص. يعني هذا يدل على الجهل. يعني نحن حينما نتبع الأئمة الهدى فإن نقسم الاتباع من حيث يعني اتباع الأئمة إلى قسمين. القسم الأول الأئمة الذين ماتوا، بمعنى أننا عرفنا أنهم ماتوا على ما كانوا عليه من الهداية والتوفيق والعلم والرسوخ، فهؤلاء ضمننا بإذن الله أن الاقتداء بهم والاهتداء ممن لم يملك الاستدلال أنه استنى بإمام عدل مات على الإسلام، مات على الهداية. والنوع الثاني الاقتداء بالأحياء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة وما وافقوا فيه من مات من أهل السنة، هذا لا يزال باقي. وإلا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل قول النبي قول الله عز وجل، ما معنى قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ كيف نسأل أهل الذكر وهم أموات؟ ما يمكن، لابد من سؤال الأحياء. لكن لا نعتبر أن الأحياء عصموا من الضلالة والزلال، من الضلالة والزلل ما داموا أحياء، لأنه لا يؤمن الزلل على الحي، هذا هو المقصود. إذن الاستنان الكامل الذي يجعل الإنسان يطمئن هو الاستنان بمن ماتوا ممن عرفنا من أهل الهدى، من أئمة الهدى، ممن عرفنا أنهم ماتوا على السنة، هذا الاستنان الكامل. أما الاستنان بالأحياء فهو مضبوط بضوابط الاتباع والأخذ بالدليل، وألا يؤخذ بالزلة العالم، وأن يقاس علمه بعلم غيره، بحيث أن ما نتبع ونفع الفضل واحد. فهذه شروط نعم تنطبق على الحي، قد يكون الممات يعني أمره أيسر في تطبيق هذه الشروط. نعم.
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
أيضا بهذا الحديث والآية يعني أذكركم بأصل من الأصول البدهية والمسلمات الثوابت في الدين، والتي أيضا بدأ يعني يشكك فيها بعض المفتونين والمنافقين حينما نجم النفاق في هذا الوقت، وهو دعوى أن الدين والإسلام يشمل سبل، وأن كل هذه السبل مرضية وأنها على الحق. هذا عين الباطل، هذا عين الباطل. الدين الحق سبيل واحدة ليس سبل، السبل الأخرى أهواء وافتراق. نعم هؤلاء أصحاب الأهواء والافتراق ما داموا من المسلمين نرعى لهم حقهم في الإسلام، لكن لا نجعل بدعهم من الدين، لا نساوم على السنة، لا تنازل عن السنة قيد الشعر، لا يكون مبدأ الحوار بيننا وبينهم أن نتنازل عن شيء وهم يتنازلون عن شيء ثم نتقارب. لا، نعم نتقارب في التعامل نتعافى قارب فيما يتعلق مصالحنا العامة في المصالح المعيشية، نتقارب في المدارات فيما في مصلحة الإسلام والمسلمين، نتقارب فيما فيه درء مفاسد وجلب مصالح، نتقارب فيما فيه دفع ضرر عن الأمة في ضرر عام من العدو المشترك. نعم نتقارب، لكن نتقارب بمعنى نتنازل عن السنة. وقد يعني أذكرني حضرت بعض يعني المناسبات أو بعض الفرص التي كان فيها نوعا من يعني جر محاولة جر أهل السنة إلى أن يتنازلوا عن بعض الثوابت التي أصلا لم يكون التنازل عنها. فلما قدمت أحد البحوث في هذا الملتقى التي تقول أنه يجب أن نفرق بين العقيدة والثوابت وأن نفرق، يعني صاح أولئك الذين حضروا حتى مما ينتسبون للسنة: هذا حجر على الآخرين، هذا ظلم، هذا ما هو تفاهم ولا ما هو حوار، هذا من متعود. حتى الناس من أهل السنة قالوا أبدا، إذا لماذا جينا؟ لابد أن نتنازل ويتنازلون. قيل له: لا يا جماعة ما نتنازل، نعم نتنازل فيما فيه كذا 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 ما ذكرته لكم، لكن نتنازل عن السنة الحق البين ما نملك أصلا، ولو تنازلنا ما فإن نحن الذين خسرنا ديننا وخسرنا ذممنا. والحق لا فيه تنازلات، الحق طريق واحد، سبيل صراط سنة، لا في سبل ولا في خيارات. وإن طرح هذا الطرح بعض الكبار من الدعاة أو بعض هذا خطأ منهم وزلل ما نتبعه. نعم ما نجزم الآخرين ولا نملك أن نكره أحد في الدين، لكن أيضا ما نتنازل عن الحق. وإن يعني انطلت خدعة التنازلات على بعض المنتسبين للسنة، حتى بعض المنتسبين للعلم، فلا يعني ذلك أن هذا هو الحق، هذه زلة وجهالة. وربما تكون أيضا أحيانا أمور تعتري العباد ما يعتري القلوب ومصالح وغير ذلك، أمور تحدث لأفراد أهل السنة حتى وإن كانوا علماء أحيانا ومنتسبين للعلم لملابسات أخرى، لكن لا تخرق المنهج. الصراط الذي نحن عليه هو واحد، ولذلك كثير ما نؤكد أن أصول السنة واحدة لا يختلف عليها أهل السنة قديما ولا حديثا. وما يجري من بين بعض أهل السنة والعلماء وغيرهم من خلاف على بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة فلا يعني ذلك اختلاف في الأصول. ولو قدر أن عالم من علماء السنة خالف في أصل من الأصول فهذه زلة ليست المنهج. مع أني ما أعرف، شوف ما أعرف من مثل السنة الكبار أنه خالف في أصل من الأصول القطعية والثوابت، وأدعي هذا. وسبق أن عرضت هذا الأمر في أكثر من مرة وقلت: من يدعي أنه يوجد خلاف من إمام معتبر من أمة السنة في أصل من الثوابت والقواطع فليأتي به، أنا لا أعرف ذلك، لا أعرف ذلك. في مسائل ملحقة بالعقيدة، نعم ملحقة بالثوابت لأنها مسائل أشكل فيها الدليل فقط، أما الثوابت أركان الإيمان، أركان الإسلام، الشفاعة، الرؤية، الأمر المعروف أنها المنكر، الجهاد، قضايا القطعية، هذه ما فيها خلاف. فإذا هو سبيل، سبيل واحد وليس سبل، طريق واحد وليس طرق. نعم.
وقد أمرنا سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. على الحال في ختام هذا الكتاب الطيب القيم المبارك، احتمال ان نستمر، وهو الاصل الراجح اذا ما تغير منهج الدرس، ان نستمر في قراءة بقية الفتاوى. الان في اي صفحة من المجلد الثالث بعمر؟ ها؟ 129. معناته بقي عندنا من المجلد بقية المجلد الثالث، وهذا هو الاصل، ان نستمر ان شاء الله في الكتاب حتى ننهي القسم او مجلدات العقيدة في الفتاوى. لكن احتمال اننا نسلك مسلك انتقاء الموضوعات، لانه بعد الان سيكون هناك مكرر مسائل سبق، وايضا كما فعلنا في المجلد الثاني احيانا تأتي مسائل فيها استطرادات او تخصص في عمق او مسائل كلامية، هذه قد نتجاوزها، وليس هذا هو المهم. المهم انه احتمال، وهذا راجع لما يريد الملاحظات، أننا نأخذ مسلك آخر في مستقبل الدرس. طبعا جامع العلوم والحكم إن شاء الله سيستمر، لأنه يعني على اسمه فيه جوانب عقيدة وغيره، فهو يخدم فكرة الدرس. ومع ذلك قد يطرأ على منهج الدرس فيما عدا جامع العلوم والحكم، قد يطرأ على منهج الدرس في مادته ووقته وفي أسلوب الطرح، قد يطرأ عليه بعض التغييرات. ولذلك أنا يسعدني أن يكون عندكم أي اقتراح. الآن لدينا الأسئلة، نختم بها الدرس. مسألة تقنين الشريعة، هذه الحقيقة يعني من الأمور التي تحتاج إلى شيء من التفصيل. أولا، يختلف مفهوم تقنين الشريعة بين علماء الشريعة اليوم وقبل اليوم. فبعضهم يقصد لتقنين الشريعة عنصرتها ووضعها على شكل فقرات واضحة عند القاضي أو عند يعني المحامي أو عند طالب العلم أو غيره، يعني وضعها على شكل مواد تشبه المواد القانونية لكنها فقهية خاصة، ويضم بعضها بعض، وتضم إليها اجتهادات المعاصرين، تضم إليها يعني المسائل التعلق بالأنظمة الحاكمة عليها، مثل يعني نظام الحكم عندنا الآن نظام الله الحمد الإسلامي شرعي يعتمد على الكتاب والسنة في أكثر من مادة من المواد. فممكن مثلا التقنين يربط يعني الأحكام الفقهية بالأصول التي قام عليها النظام، من باب أنها قواعد شرعية عامة متفق عليها، أو أنها قواعد شرعية عامة يعني تنبني على قواعد الشرع. فهذا النوع من التقنين يعني قد يكون يسوغ إذا توافرت الضمانات في أن يؤدي إلى مرحلة تالية، الخروج من مقتضى الشريعة. نوع آخر من التقنين، وهو يعني إعطاء القوانين صفة الشرعية، يعني مثل عكسي، إعطاء القوانين صفة المشروعية، بمعنى أنه محاولة يعني تسويغ القوانين، تعديلها أيضا أحيانا، وجعلها يعني نفس المواد مثل القانون المصري مثلا، يعني يدعي بعض واضعيه أنه ينسجم مع المذاهب الفقهية خاصة المذهب الحنفي، يدعون، والدعوة عريضة هذا، مع أنك إذا طلعت فيه ما تجد فيه من علامات الفقه والشرع، سواء في المضامين أو الصياغة، إلا ما هو يتعلق بالنزعة الإنسانية فقط، يعني ذكر الأخلاق وذكر العدل وذكر هذا موجود عند جميع البشر، الإشارة هي مثلا العدل ودفع الظلم وحماية الأخلاق حماية الكل، كلام مجمل تقوله جميع الأمم. لكن ما تجد في القوانين التي رأيتها مصطلحات فقهية شرعية، ويريدون أن يعطوها صفة القانون. يقول لك أن تنسجم مع القواعد العامة للمذهب الفلاني. القواعد العامة هذه فضفاضة. القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون المصري الذي يدعون أنه ينسجم مع الفقه تجد أنهما سواء ما في فرق. فهذا النوع من التقنين لا شك أنه خطير وليس هو المقصود عندنا ولله الحمد في هذا البلد. أكثر من يتكلمون عن التقنين من يعني المجتهدين من طلاب العلم أو المشايخ وهم كله يعني يقصدون النوع الأول اللي هو يعني وضع الأحكام الفقهية على شكل مواد تقرب للقاضي والحاكم والناظر والمستشار والباحث يعني المسائل الشرعية بشكل يعني يتناسب مع مستجدات العصر الإدارية والوساليب والوسائل التي استجدت. فمثلا الآن عندنا القضاء لابد يحكم قضايا المرور، قضايا الاقتصاد، قضايا يعني الطب الحديث، قضايا يعني مصطلحات مليئة بمصطلحات. يعني إذا أخذنا مثلا زاد المستقنع ما نستطيع أو شرح الزاد ما نستطيع أننا يعني نأخذ الأحكام واضحة من خلال هذا الكتاب في معالجة المشكلات المعاصرة جديدة. صدام السيارات يوجد في الفقه القديم، الإشارة حمراء أو صفراء أو خضراء يوجد في القديم، ما يوجد بنصه لكن يوجد له قواعد، يوجد له نظائر. نعم يريدون بالتقنين صب هذه القواعد والنظائر على شكل مواد تريح من التخبيط والاجتهاد الخاطئ الذي يكثر في تطبيق القضايا المعاصرة على القديم. فأنا أقول هذا النوع من التقنين الخطأ في تسمية التقنين الحديث. تسمية التقنين هي اللي ألبست على الناس، وإلا فيها تعني عنصرة الفقه المعاصر يمكن تنفيذه أمام القاضي بدون ما يتعب ذهنيا ليبحث عن المسألة ويقارب ويقارن ويخالفه زميله ويخالفه المدعي العام أو المحامي أو المعترض. صار هناك مواد استطعنا نوقف المعترض والمحامي والكذا والخصم على أمر بين، ما يبقى في ضمير القاضي أو في كتب فقه لا يمكن ترجمتها يعني إلى الواقع إلا بعسر للناس المتخصصين. أنا أطرح على هذه المسألة لأنها الحقيقة مهمة وأكثر فيها اللبس. فالأمر إذا كان في تقديري وقد أكون مخطئ إذا كان على أيدي أمينة ويقصد به فأرجو ألا يكون في حرج. ومع ذلك يعني الذين يتخوفون معهم حق، الذين يتوجسون خيفة من هذا التوجه، من التجارب السابقة فعلا يعني مؤلمة. والمؤمن لا يلدغ في جهة المرتين. فأنا حينما أرى بعض الغيورين يتوجسون خيفة من شعارات التقنين فأنا أعذرهم، لكن أيضا ينبغي أن يكونوا يعالجوا الأمور باعتدال وحكمة. يقول أنا ما طلعت على لقاء السلام السخيمي عليه حل هذه أراء منك جديدة لكن بدأت تظهر في الإعلام. يعني يكون كما يقول السائل فما رأيكم في آرائه حول انتشار فكر الإخوان المسلمين في الجامعات والمدارس وغيرها وتأثير الكثير من أهل العلم في هذا الفكر وتصنيف بهذا الفكر وتصنيفهم أو تصنيفهم ضمن أهل البدع وأنه لا داعي للجهاد إذا كانت أبواب الدعوة مفتوحة. هذا كان فيه جانب حق وجانب باطل، أنا ما سمعته لكن هذا العرض اللي قدامي للسؤال فيه جانب حق وجانب باطل أو جانب خطأ. أما أن تكون دخلتنا عبر مناهج الإخوان وغيرها بعض المناهج البدعية فكرية وعقدية فنعم دخلتنا، خاصة في جانب المناهج في الدين ومناهج الدعوة وجانب العقيدة قد يكون تأثير الإخوان عقديا في يعني ممن تأثروا بمنهج الإخوان في المملكة قد يكون تأثيرهم ضعيف جدا. بل لا أعرف نماذج أنه أحد مثلا تحول إلى أشعري بسبب أنه إخواني أو تحول إلى صوفي بسبب أنه إخواني، لا أعرف نماذج من ذلك. بدع الأخرى، بدع المواقف من العلماء، بدع المواقف من الدولة، بدع الثرثرة في السياسة أكثر من اللزوم إلى حد الوسواس وبدع يعني المناهج الدعوة التعبد بها، بدع التنظيمات التي تتخذ التنظيم شكل إلزامي، بدع مثلا الأفكار تجاه السنة وأهلها، بدع يعني فعلا هي قد تكون من جانب بعضها بدع صريحة وبعضها تدخل في التوجه البدعي، أخذناها كمفردات ما نقول هذه بدعة لكنها تخدم التوجه البدعي أو تخدم مناهج أهل البدع، التساهل، التنيع، الإرجاء، طبعا التصوف مما يتساهل فيه الإخوان. ولذلك أيضا منهج الإخوان أصبح منهج عام يدخل فيه عدة فئات، أيضا قد يصنفون على أن إخوانهم ليسوا على منهج الإخوان في العقيدة أو في بعض الأفكار، يعني هناك مناهج توصف بأنها إخوانية وهي تخالف بعض أصول الإخوان. المهم أنه فعلا هذا وجد وهو من أمراضنا اليوم، أنا أعتقد رغم أنها المشاكل اللي تجري أسبابها كثيرة ما يجوز أننا نحيلها على الإخوان، على غلط، يعني نحن نتحمل بتفريطنا وبتقصيرنا في نشأة الأجيال نتحمل جزء من المشكلة والمسؤولية، وأيضا عوامل كثيرة أدت إلى ما وصلنا إليه من الفرقة بين الشباب ومن وجود مظاهر الغلو والمواقف الحادة من الدولة والمواقف الحادة من العلماء، هذه يعني توافرت فيها عوامل كثيرة من الظلم، أننا نرجعها إلى عامل أو عاملين أو حتى عشرة عوامل، توافرت فيها عوامل كثيرة من ضمن هذه العوامل فعلا مناهج الإخوان، تربيتهم للشباب تربية فيها انحراف عن نهج السنة، عزلوهم عن العلماء ولو لم يتعمدوا ذلك، إنما المنهج التطبيقي للإخوان فعلا يعزل الشباب الصغار عن العلماء. أيضا اتخاذ المواقف المريبة تجاه الدولة والمسؤولين كذلك غضوا أو طوائف منهم غضت الشباب على هذا المنهج، قصدوه أو ما قصدوه. أيضا نسيانة أو إهمال الثوابت عندنا، إهمال التعلق بدعوة السنة في هذا البلد، إهمال البيعة، إهمال الشرعية في الدولة، إهمال، بل ربما بعضهم يرى عكس ذلك، لكن ما نتهم النيات، إذا ما رأوا عكس ذلك فهم أهملوا هذا الجانب وتربية الأجيال عليه فحلف هذا الفساد. فنعم مناهج الإخوان لها أثر، لكن من جانب آخر أيضا ليش كل من ينتسب للإخوان أو نسب يكون بهذه الصفة، خاصة في الآونة الأخيرة بعد الأحداث وبعد التجارب، يعني وجد يعني اعتدال كبير عند حتى عند كثير ممن ينسبون إلى الإخوان أو ينتسبون، ووجد أيضا عوامل أخرى كثيرة تسببت في يعني هذا الفصام. فأنا أقول الأمر يحتاج إلى توازن، أيضا يعني الدعوات كلها يعني لها إسهام في جوانب خير يجب أن تذكر وتشكر، احتضان الشباب عما هو أعظم، يعني صرف الشباب إلى التدين وإلى الخير وإلى طلب العلم الشرعي مهم، وإن كانوا اهتمامهم بالعلم الشرعي ضعيف لكن مع ذلك يعني مبدأ طلب العلم الشرعي موجود، خاصة وإن كان لا يوجد عند التبليغ لكن يوجد عند غيره. فأقول أيضا هذه الجماعات لها حسنات يجب أن تذكر وتشكر، لأن القضية قضية غفلة المجتمع عن الشباب. فلو مثلا تصورنا أنه الشباب تركوا من جميع هذه الدعوات، ما الذي أمامهم؟ حزبيات الأشد، اتجاهات العلمانية، اتجاهات الحادة من قوميات، من خاصة قبل سنين ليست بالبعيدة، قوميات وناصرية وبعثية و المخدرات ومصائب وانفلات أخلاقي وانفلات عقدي. فإذا الأمر يجب أن يؤخذ بتوازن، إذا نظرنا إلى ظروف الأمة وأحوالها نقول هذه الجماعات رغم أن عندها كثير من الأخطاء إلا أنها أيضا حملت معنا شيء من العبء في يعني احتضان كثير من شبابنا، فكان المفروض أن تعالج هذه المشكلات بالتناصح، وأن يكون الأمر بعلاج الأخطاء لا بهدم الكيانات، لأن الهدم لا يؤدي إلى نتيجة، يضر الجميع. فأنا أعتقد أن هذه اللهجة لهجة حدامة، ليست لهجة إصلاح، مع أني ما أدري ماذا قال الشيخ، وربما قال كلاما أحسن من هذا، يعني فإذا كان الأمر وأنا صرحت بأنه ما دام الأمر وصل إلى وسائل الإعلام فلا بد أيضا أن يعني نقول ما نرى أنه الحق. فأن يقال أنهم أهل بدع مطلقا، أنا أعرف أن الغالبية الكبرى من الشباب الذين ينسبون للإخوان ليسوا من البدع في شيء. وما قلته عنكم، أنا قلته قبل قليل من وجود هذا في المناهج، في المناهج وليس في تصرفات الأفراد. فإذا الأمر يحتاج إلى توازن، يحتاج إلى معالجة بالحكمة. وأعود وأقول نعم هذه الأمور توجد، لكن علاجها هو بعلاج الأخطاء، لا بالتشهير والتنفير ولا بالاستعداء ولا بالمحاسبة على الماضي بالشكل الذي يهدم ولا يبني. نحن نحتاج إلى أن نتناصح، نحتاج إلى أن نصحح الأخطاء، نحتاج إلى أن نبين وجه الحق من غير أن نسقط ذمم الآخرين. فهؤلاء اجتهدوا وأخطأوا ولهم علينا حق المناصحة، وأخطاءهم لا مانع أن تبين منهجيا، لكن ما يكون ذلك يعني بالعدوان وإلغاء الاعتبار. ونحن بحاجة الآن إلى أن نبني كياننا من حيث تربية الشباب والتعليم إلى يعني أن نتبنى المنهج الحق بعيدا عن غوائل هذه التوجهات. نعم أنا مقتنع تماما الاقتناع أنه إذا أردنا أن نخرج يعني مجتمعنا من غوائل الفرقة والتحزبات بأن نبني منهجنا على الأسس الشرعية الموجودة التي غفلنا عنها، التي غفلنا عنها، على أسس تقوم على أسس السنة بعيدا عن كل هذه التوجهات والتزييف. وما مضى من تاريخ حصل ما فيه ما حصل نعالجه بالحكمة، نعالجه بالرفق، لأن الناس ما يرضون أنك تتهم ذنبهم حتى وين أخطأوا. وأغلبهم يرى أنه غير ما أنه ما أخطأ، يرى أنه مجرم. الأمر يحتاج إلى شيء من الرفق والهدوء، والله أعلم. واجب المسلم إذا ما حدث في مسألة تدريس المصحف، طبعا هذا الأمر لا شك أنه شنيع، لكن الأمور لازم تؤخذ بضوابط الشرعية. هذه الأمور الكبار تتعلق بمصالح الأمة العظمى، أنا رأيي لابد فيها من الرجوع إلى العلم والعقل والحكمة، ولابد من إنكار هذا المنكر يعني الوسائل المتاحة بحدود وضوابط، لأنه يجب أن نراعي الظروف التي نعيشها من حيث أنه لا نستفز عدو متربص خبيث. ولا أستبعد أنه هذه القصة يمكن يكون لها أصل لها، ولا أستبعد أن يكون لها أصل، لكن ربما يكون لا أصل لها، إنما هي نوع من إلقاء الحجر الاستفزازي لاستثارة الأمة من أجل التذرع بالتدخل في شؤون المسلمين بشكل أكبر. منذ أن سمعت هذه القصة وأنا وارد في خاطري ولا تزال الأحداث تؤكد ما يعني أظنه، لكن أظن أن القضية قضية استفزازية من أجل جر الأمة إلى فتنة عظمى. فينبغي نأخذ الأمور بقدر، لا نترك القضية تمر بسلام ونخنع، لكن أيضا لابد أن نرجع إلى مشايخنا وعلمائنا والدعاة الراشدين، ونأخذ الأمور بالطرق التي تؤدي إلى أن نحفظ كرامتنا وكرامة ديننا بدون التصرفات المتشنجة التي يفرح بها العدو ويتخذها ذريعة لأن يتدخل أكثر. فكفى بالأمة حوانا وذل فيما هي فيه الآن، فلا نزيد في تصرفاتنا المتشنجة ما يؤدي إلى مزيد من الهوان والذل. أنا بدي لو يكون هناك تثبت يعني على مستوى أن يكون يعني يطمئن فيه لما حدث. طبعا هم نفوا، وأنا قرأت ما فيهم، زعموا أن الصحيفة التي نشرت هذا ما تثبتت، الصحيفة نشرت أيضا يعني عبارات قلقة تقول أنه هذا ما ثبت عندنا لكنه من مصدر مسؤول، يعني كلام قرأتموها وأنا قرأته في الصحف. سيبقى الأمر نحسب له حساب يعني في نتائجه، والإنكار الإعلامي المطلوب أيضا في الخطابات، لكن إلهاب المشاعر بشكل يؤدي إلى تصرفات هوجاء ترجع إلينا بالضرر وإلى ديننا، هذا أمر يجب أن نحسب له حساب. قل هل يفضل كل ما في الصف الأيمن على الصف الأيسر في الصلاة؟ أنا ما أدري إيش مقصود بكل، يعني التيمن مطلوب، وأيضا كون الإنسان يكون على يمين المصلي هذا نوع من التيمن، لكن من الأشياء اللي لاحظها بعض المشايخ بعض العلم أنه إذا الناس كلهم حازوا إلى اليمين وتركوا شمال المؤذن الإمام، أن هذا يؤدي إلى خلل في المصافة، ونحن مأمورون بالتوازن خاصة في العبادة، العبادة الصلاة بالذات، يعني جاءت التوجيهات الربانية فيها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الإتقان في كل شيء، فليس من اللائق أن يكون المصلون على جهة من الإمام والجهة الأخرى فاضي، فهذا غير لائق ولا يعني يناسب التوازن في المصافة. أما إذا كان الأمر مقارب فلا مانع أن الإنسان يختار اليمين ولعله أفضل. يقول يكتب في هذا اليوم استخدام بعض المصطلحات كثيرا في الصحف كلمة الليبرالية، هذه الليبرالية هي العلمانية، هي عزل الدين عن الدولة وعن الحياة، هي يعني تعني الإعراض عن شرع الله تعني، لكنها نظرا لأنها أوقف الليبرالية جديدة فرح بها العلمانيون، بدأ الواحد يقول أنا ليبرالي، ما دري أن الناس عندهم عقول، إن شاء الله سننتهي عن موازين الشرع نقول ليبرالي يساوي علماني، ما في فرق. نعم مصطلحات كانت مصطلحات أجنبية بينها نوع من الاختلاف، لكن الغايات المقاصد، الغايات الوسائل واحدة، ليبرالي علماني ديمقراطي كله واحد، ما في النتيجة واحدة، كلها مصطلحات تخدم التوجهات الغربية وكلها تنخر في عقيدة الأمة وفي دينها وأخلاقها وفي كيانها، كلها عوامل هدم. هذا يعني كان استشكل أو تصور توهم أن هناك اختلاف بين قوله عز وجل يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام، وبين قول حديث ابن مسعود وان هذا بين قول عز وجل عن الايه وان هذا صراطي مستقيما، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وتفسير ابن مسعود، وهذا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايه وفسرها ابن مسعود وغيره بان المقصود به الصراط المستقيم فاتبعوه. ما في ما اظن في تعارض، يعني مساله الهدايه والاضلال من الله عز وجل ابتداء، ومساله تكليف العباد بان يسلكوا سبيل الهداية ويتركوا طريق الضلالة، هذا مما كلف الله به جميع العباد وأمرهم به، لكن ومع ذلك مسألة الهداية مبنية على توفيق الله عز وجل ولا تناقض، لأنه قد يقول قائل إذا كان مبنية على توفيق الله إذن كيف يطلب منا يعني أن نتبع الصراط مع أنه هذا أمر ونهتدي به مع أن هذا أمر مقرر قدرا. سبق الكلام عن هذا، وهو أن مسألة تقدير الله عز وجل في الهداية والإضلال، السعادة والشقاوة، مبنية على علم الله السابق عن كل إنسان ماذا سيفعل. فلما علم الله عز وجل عن هذا الكافر نسأل الله العافية بأنه سيضل، قدر عليه الضلالة، يعني كتبها عليه بناء على علمه سبحانه بأنه سيضل، سيختار طريق الضلال. وكذلك حينما كتب الله عز وجل السعادة والهداية، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها على من سعدوا واهتدوا، فلسابق علم الله عز وجل بأنهم سيهتدون في الاختبار، سينجحون في الاختبار، فهذا مبني على علم الله بمصائر العباد في الاختبار. فهذا الأول يهدي بالله من اتبع رضوانه، بأن الله عز وجل جعل اتباع الرضوان سبب للهداية التي هي التوفيق، ومع ذلك أمر الجميع بأن يتبعوا الصراط وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، فهذا أمر عام، تبعه من تبعه فصاروا من المهتدين، وقدر الله لهم ذلك، وضل من ضل وصاروا من الضالين، وقدر الله عليهم ذلك بناء على علمه، فلا تنافي بين هذا وذاك، لأن مسألة الاختيار الفارق بين التقدير والاختيار فارق غيبي لا ندرك منه إلا ما تقوم به الحجة عليه. القاسم بين التقدير والاختيار للعباد يعني القاسم بينها غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الفارق فيما يتعلق بأفعالنا أمر بين لكل ذي بصيرة، وهو أن كل عاقل يجد أنه قادر على أن يفعل الشر أو يفعل الخير، كل عاقل يجد أنه عنده تمييز. فضلا عن مسلم أيضا يدعي الإسلام، فإنه إذا نظر في أدلة القرآن وأدلة السنة وجد أبواب الهداية مفتوحة والتحذير من الضلالة بين، فهو إن سلك أبواب الهداية فهو عن بصيرة واستجابة لأمر الله ولم يرغم على ذلك إرغاما، وإن لا قدر الله سلك طريق الضلالة والعصيان فهو يعلم أن ذلك باختياره، وأن ما أحد يلزمه ولا أجبره. ولذلك الإنسان إذا فقد عقله لا يكلف، لأنه لم يعد عنده تمييز بين النافع والضار، بين الصالح والفاسد، ما عنده تمييز. والتمييز نوعان، في تمييز فطري في القضايا العامة، وفي تمييز شرعي الذي يعرف بأدلة الكتاب والسنة. فمن هنا يؤتى كثير من الناس في تفريط في الأخذ بالكتاب والسنة بأدلة الكتاب والسنة، فقد لا يعرف طريق الهداية لأنه لم يتسبب في معرفته، وقد يقع في طريق الضلالة لأنه لم يتسبب في معرفته فيتجنبه. وهذه كلها راجعة إلى أمور يدركها العقلاء في أنفسهم لو تأملوا وأنصتوا. أما جانب الغيب فهو يعني أمر محجوب عن العباد، ولذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية كتابة مصير الإنسان عند ما يبلغ 120 سنة شقي أو سعيد، قالوا فلما العمل يا رسول الله ونحو ذلك، بما العمل يا رسول؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هناك جانب غيب وهو ماذا كتب ربك سبحانه، ما تدري. إذا ما دمت ما تدري الغيب محجوب، عندك الأسباب أمامك، عندك الأسباب أمامك اسلك. وكلنا الآن يدرك، كلنا وكلكم عقلاء ولله الحمد ومدركون، عندكم من الفقه القدر الكافي، كلكم تدركون الآن أن ونجزم كل واحد منكم أن المصير المكتوب غيبي، أليس كذلك؟ وكل يدرك أيضا أن سبيل الحق بين وسبيل الضلال بين. فإذا الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاليره، والله أعلم. يقول كيف تقول، شوف السؤال، كيف تقول أن الشريعة تطبق عندنا في كل شيء؟ أسألكم بالله، هل عرفتم مني هذه العبارة؟ هل قلت تطبق في كل شيء؟ أو قلت في الجملة؟ لا. شو مشكلة الفهم الإسقاط ثم إسقاط؟ ينبني على هذا الفهم كوارث يا إخوان. ما أكثر، أنا أعذر الأخ وأسمح له، أنا سامح له، لكن كونه يبني على مثل هذا الأحكام خطيرة. يعني إذا شاع هذا عنه وأشاع مثلها صاحب السؤال في كل شيء، حتى في عهد الخلفاء الراشدين أحيانا ما تطبق الشريعة في كل شيء، من قال في كل شيء؟ ولا أحد يقول في كل شيء. قد ترد العبارة بمعنى آخر، إنه بإجملا الأصول الهاء النظام العام، نعم، فيقول أن تطبق عندنا في كل شيء، في وزارة وفي وزارة التجارة وزارة العمل، وتطبق القوانين الوضعية، وفي وزارة العمل التجارة والعمل تطبق القوانين الوضعية التي ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القضايا التجارية وقضايا العمل. الأصل في الأنظمة أن مبنية على التزام بالشريعة الإسلامية، وهذا نظام الحكم موجود، وأغلب الأنظمة تستند إلى هذا وتشير إليه. أما أن يوجد تجاوزات في بعض الوزارات أو غيرها فنعم يوجد. هذه التجاوزات كيف نحكم بها؟ كيف نحكم عليها؟ أن كلنا طرف غائب، أنا والسائل كلنا طرف غائب، نتحققنا يحتاج أن نتثبت عن يعني مدى يعني شرعية مثل هذه الأعمال أو مخالفتها للشرع. هذا ناحية. الناحية الأخرى، ما هي حجة القائمين على هذه الأعمال؟ هل عندهم مسوق؟ هل عندهم تأول؟ هل عندهم فتاوى؟ هل هم يزعمون أن هذه ليست محاكم؟ هل إلى آخره؟ هذه واردة. إذن هذا يترك للراسخين في العلم. فأنصح نفسي والسائل وأمثاله يترك هذه الأمة الكبار الراسخين في العلم، فهم الذين يحكمون فيها، وهي قضايا هامتهم ولا تزال تهمهم وهمتهم قديما ولا يزالون يبحثونها، ولهم مع ولاة الأمر كلام كثير ونصائح وتبادل آراء، والموضوع يناقش وما أهمل، لكن ومع ذلك قد لا يستطيعون عمل كل شيء، ومع ذلك يبقى أعمال البشر يعتريها الخطأ والسهو والخلل، يعتريها الانحراف، ومثل هذه الأمور تعتبر من الأمور التي تعد المصالح الأمة العظمى. لا يجوز مثل هذا الدرس أن نفصل فيها بغير بينة، ولا غيري ولا السائل أيضا يبني مثل هذه الأحكام. فليتق الله في نفسه وفي أمته وفي دينه، وليحرص أن يتفقه، وإذا تمكن إن شاء الله ذاك الوقت صار من الراسخين في العلم، الله يقويه ويعينه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.